الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابي في الله، وتتوالى الجراح والآلام، وفي كل لحظة وفي كل يوم يسفك دم وحد الله عز وجل، ويتتابع الغدر الصهيوني والكيد والمكر الصهيوني بإخواننا في فلسطين وبالتحديد في غزة، إذ أنهم يقومون بمجازر يومية أكثر من مجزرة في اليوم الواحد بإخواننا وأهلنا في غزة. ليست هناك أخلاق ولا قيم ولا احترام لمواثيق ولا لعهود، وهكذا شأنهم. هذه الحركة الصهيونية الآثمة الذين لا هم لهم ولا شاغل لهم إلا أن يتوسعوا في مملكتهم من النيل إلى الفرات، كما قرروا ذلك في البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون، ولن يهدأوا. وأنا أريد أن أقول أحبابي في الله، كلما تنازل المسلمون وتنازل العرب عن شبر طمعوا في آخر حتى يحكموا السيطرة على المنطقة بأسرها، من الفرات في سوريا والعراق إلى النيل في مصر، النيل اللي قريب مننا دلوقتي على بضعة كيلومترات. هذا هو هدفهم، وهذا ما يريدون أن يصلوا إليه، والله حائل بينهم وبين ذلك، وسيرد كيدهم في نحورهم، وسيرتد خائبين خاسرين كأسلفهم. أحبابي في الله، هؤلاء البهت الظلم الآثمون الجزارون السفاحون المجرمون، إخوان القردة والخنازير وأحفاد الأفاعي، هؤلاء الأثمة والله سينزل الله عز وجل عليهم عذابا شديدا، يعذبهم الله تبارك وتعالى. وأدعو ربي عز وجل أن يخلص الأرض وأن يطهر الأرض من شرهم ومكرهم وكيدهم. وأنا أريد أن أقول أحبابي في الله، المشكلة وأن أيادي هؤلاء ليست ملطخة بأهلنا في فلسطين وبالتحديد غزة دلوقتي وفقط، بل التاريخ يشهد أن أيديهم ملطخة بالدم المصري والمنطقة بأسرها، لا سيما مصر وفلسطين، حرب 67 وما قبل 67، التاريخ يشهد، ولا يمكن أبدا أن تنسى مجازرهم إطلاقا التي فعلوها بأهلنا في فلسطين وفي مصر، هنا في بلدنا في سيناء. أنا عايز أقول لحضراتكم أحبابي في الله بعض الحاجات. أنا مش هتكلم عن مذبحة دير ياسين ولا قانا ولا صبرا وشتيلة ولا المجازر المشهورة دي، مجازرهم في فلسطين مشهورة جدا ومعروفة والعالم كله يعرفه، العالم كله عارف المجازر دي. إنما أنا هقول لحضراتكم حاجة كده سريعة بجانب الواقع المؤلم المرير الذي نعيشه الآن، وهم يعدون لاجتياح بري. أسأل الله عز وجل أن يشغلهم بأنفسهم، أسأل الله عز وجل أن يردهم خائبين خاسرين. اللهم خذل هؤلاء الشياطين عنا يا رب العالمين، اللهم اصرفهم وأبعدهم عن ديار المسلمين يا أرحم الراحمين. أحبابي في الله، هقول لحضراتكم كم محطة كده سريعة جدا جدا ومن على ألسنتهم ومصادر موثقة ومشهورة. وأنا عايز أقول لحضراتكم، أبائنا وأجدادنا ومنهم ناس عايشين عاشوا الأحداث دي، عاشوها، ولو حد فتحهم هيقولوا أكتر من اللي مكتوب في الكتب وأكتر من اللي نشر في الصحف وأكتر من اللي الناس عارفينه بكتير، لأنهم ناس عايشوا الظلم والطغيان والتصفية الجسدية وإراقة الدماء. حبيبي في الله أقول لحضراتكم مجزرة من المجازر، مجزرة رفح. حضرتك المجزرة دي يرويها الناجون منها، اللي نجوا من هذه المجزرة. يقول محمد أبو هلال: ليلة 12-11 سنة 56، سنة 56 نادى الصهاينة في مكبرات الصوت على جميع الذكور من الأهالي من سن 15-70 سنة، يسيبوا البيوت ويخرجهم في مدرسة، المدرسة الأميرية الابتدائية. فطبعا الناس هيعملوا ايه؟ مساكين سمعوا الكلام خرجوا. طبعا هي الجيش الصهيوني مستعد وواقف في الطرقات، وهم ماشيين يضربونهم ويركلونهم، بيشطوهم برجليهم ويسمعونهم السباب القذر. حتى وصل العدد جوه المدرسة حوالي 20,000، ده في رفح 20,000. أمروهم أن يجلسوا القرفصاء، فكانوا بحرا بشريا هائلا لا يعرف له مصير. أعداد رهيبة، 20,000 عدد كبير من سن 15-70 سنة. ثم انطلق الصهاينة إلى القرية يقتلون كل من تخلف، كل اللي تخلف يقتلونه. ولقد عثروا على أولاد تقل أعمارهم عن 15 سنة، وعلى شيوخ تزيد أعمارهم على 70 سنة، ولكنهم لم يعفوهم من القتل وقتلوا النساء. ثم رجعوا إلى الأمواج البشرية التي تنتظر في المدرسة، فصاروا يختارون منهم من يشاءون، حاجة كده عشوائية، يقتلوا ده ويسيبوا ده ويقتلوا ده. ثم أمروا الناس أن يسيروا 10-10 في محاولة لمعرفة الجندي العربي. إزاي يعرفوا الجندي؟ من مشيته يعرفوه فيقتلوه، لأن ده مدرب وسيقاتل. وأثناء ذلك كان أزيز الرصاص لا يهدأ، فإذا النساء والصبيان في رفح يخرجن في مظاهرة الموت ويزحفن إلى المدرسة رغم الرصاص الذي يحصد الكثير حصدا، ويتجمعن حول المدرسة وينهدم السور، ويصير كل يبحث عن زوجه أو زوجته أو ولده، ويلجأ النساء والصغار والكبار إلى الحجارة ليقاتلوا بها هؤلاء الذين يمسكون المدافع، واستطاعوا بذلك أن يطردوا هؤلاء، لكن بعد ما قتلوا الكثير وملوا المنطقة من جثث أهل رفح. أرأيتم أحبابي؟ ده نموذج من النماذج، ده حاجة بسيطة جدا. وفي مرة من المرات لما دخلوا ذبحوا الناس، خدوا النساء عرايا، جردوا النساء من ملابسهم وحطوهم في عربيات وجعلوا يلفوا بيها في المغتصبات الصهيونية، ورجال ونساء وأطفال الصهاينة يتفرجوا على النساء المسلمات وهن قد عروهم تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده يناسب دنس ورجس وخبز الصهاينة، قبحهم الله وطهر الأرض من شرهم ومكرهم وكيدهم. حضرتك لو جينا نشوف في مصر سنجد الجنود عملوا حاجات بشعة جدا. في جندي أو قائد اسمه باراك، القائد ده بيتكلم عن دوره في حرب 67، بيقول: كنت آنذاك ضابطا صغيرا بالجيش، وكان الجنود والقادة الإسرائيليون يتفننون في التعذيب والتنكيل بالأسرى المصريين قبل قتلهم وتجريدهم من السلاح. بيقول: ولم أرحم قرابة 2,000 أسير. يعني أنت عارف إن قلبك نزع منه الرحمة. وأبقيتهم يومين في الصحراء حيث كانت الشمس ملتهبة، وأمرت قوات الجيش التابعة لي بتجميع الأسرى في مجموعتين كبيرتين، وطلبت منهم خلع ملابسهم والنوم على بطونهم ساعة القيلولة وأمرت بإطلاق نار القوات الإسرائيلية، وحددت لهم 11 دقيقة فقط للتخلص من 2000 أسير، وكانوا يقفزون بأحذيتهم وأقدامهم على صدور وبطون هؤلاء العزل الضعفاء. آخر حاجة أقولها لحضراتكم، السفاح بن يمين العازر ده أجرى مجزرة بشعة على الضباط في 67 في العريش. مجموعة من الضباط من 300 ل 600 ضابط نسفهم تماما، قتلهم بالواحد. دي حاجة غيظ من فيض، دي مش حاجة، دي نموذج، نماذج اخترتها لحضراتكم كده يعني حاجة عشان ما أقولش حاجة ما تقدروش تحملوها ولا تقدروا تسمعوها. ده اللي موجود في المذابح الأخرى، شيء بشع، شيء لا يمكن أن يتصوره إنسان. وأحد هؤلاء، أحد المجرمين رؤساء الوزراء، لما ضربوا المفاعل النووي العراقي، الشعوب العربية هاجت وماجت. قال إيه؟ قال لهم إيه؟ قال دعوهم، دعوهم يفورون ويغضبون ولكنهم سرعان ما يسكتون. ناس دي فاهميننا كويس جدا، فاهمين نفسيتنا، فاهمين طباعنا، درسونا دراسة متأنية، إن إحنا ناس بنهيج نهيج وما نعملش حاجة، أمة كلام. فكرتهم عننا إننا أمة كلام، لا نجيد أكثر من الكلام، الشجب، الاستنكار، الندب، البكاء، العويل وفقط، لكن حاجة إيجابية لا لا. ولما كان أحدهم، أنا مش عايز أقول أسامي لأن بكره الأشكال دي، لما كان أحدهم بماشي في قرى فلسطين، قال يعني عايز يعني يكسب الشباب، بيسلم عليهم بيقول، ففي شاب كده ما قامش يسلم عليه، فقال له لماذا لم تقم تسلم كما سلم إخوانك؟ فقال له لن أضع يدي في يدك وأنت قد دنست الأعراض والأرض وقد قتلتم شبابنا واعتديتم على مقدساتنا، والله لنقاتلنكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فتبسم ابتسامة المكر والخبث وقال له أجل، أنتم ستقاتلوننا ولكن متى؟ ولكن متى؟ إذا ظهر عندكم جيل يعتز بدينه ويتمسك بتراثه، وإذا ظهر عندنا جيل يتنكر لتراثه ويتخلى عن دينه، حينها ستأتون أنتم وسنخرج. يعني هم عارفين إن هم يخرجوا، عارفين إن الأرض دي مش أرض مقر نهائي، ده هم سيطردوا شر طردة وسيقتلوا شر قتلة بإذن الله عز وجل، كما هو مشهور ومعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. في حرب كبيرة جدا جدا بين طائفتين، طائفة المسلمين وطائفة اليهود، فيقتلهم المسلمون، المسلمون سيقتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، خلف الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر، تخيلوا الحجر والشجر ينطق، والجدران تنطق، الجمادات تنطق، كل حاجة يختفون خلفها تنطق إلا الغرقدة فإنه من شجر اليهود، يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. يا خبر، ينطق الله الحجر، دي حاجة قليلة، حاجة كبيرة جدا جدا. الحجر يشهد بالعبودية، بيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. يبقى الحجر هينطق، بس لما نطق قال إيه يا أحبابي في الله؟ قال يا عبد الله، شهد الحجر بالعبودية للمقاتلين في هذه الحرب، شهد الحجر بالعبودية للمقاتلين في هذه المعركة وفي هذه الحرب. يبقى إذن لا يمكن أن ينطق الله الحجر إلا إذا تواجد عباد الله المؤمنون المخلصون الصادقون الخلص حينها سينطق الله الحجر. لما نبقى عبيد لله بجد، لما الأمة تعبد لربها سبحانه وتعالى، مش لما نقعد عدة أشهر سجال وكلام وجدال وتكتلات عشان إيه؟ عشان عايزين نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى والدنيا رافضة، وكثير من هؤلاء النخبة يرفضون أن يطبق شرع الله عز وجل. ده احنا لسه بيننا وبين النصر والتمكين بدري خالص، لسه قدامنا مسافات كبيرة، مسافات كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد تركت فيكم، ده الكلام ده وقد بينت ذلك في الحلقة السابقة، قال وهو بيودع الأمة: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. معنى كده إن التمسك بأي حاجة غير شرع ربنا ضلال وضياع، خسران وخزلان، مش هتقوم للأمة قائمة، مش هيكون للأمة كيان وقوة إلا إذا تمسكت بكتاب ربها عز وجل. قبل المرحلة دي مستحيل مستحيل، لازم التمسك بكتاب ربنا. احنا مش عارفين نطبق شرع ربنا، يعني بعد الثورة وتعبير الشعب المصري عن رغبته العارمة في تحكيم شرع الله عز وجل، والمسألة لا زالت في أزمة طاحنة وأزمة كبيرة جدا جدا. أسأل الله عز وجل، والله ما هتجي إلا من فوق، والله ما هتجي إلا من عند ربنا. نعتصم بالله وندعو الله عز وجل: اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم انصر كل من نادى بتطبيق شرعك، مش في مصر بس، في مصر وكل الدنيا يا رب العالمين. فانا عايز اقول لحضراتكم، لان دي مسألة تحكيم الشريعة، مسألة هتحصل، لان نصر ربنا جاي، ونصر ربنا مش هيجي القوم لا يحكمون شرعه ولا يتحكمون الى كتابه. عشان ربنا يمدنا بالمدد وينصرنا نصر مؤزر، لازم نتمسك بكتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تمسكناش مفيش معية، مفيش معونة. المعونة الناس بيطبقوا شرع ربنا عشان نصل للمستوى ده، اللي هو: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فأنا بقول هم خارجين. الكيان الموجود دلوقتي حركة صهيونية آثمة مجرمة، عندهم مبادئ نسبة إلى جبل صهيون. وعلى فكرة عايز أقول لكم، ممكن تكون أفكار الصهيونية قديمة، إنما المصطلحات، المصطلح ده ظهر في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، اللي هو زيونيزم. الصهيونية زيونيزم، ده ظهر إمتى؟ في أواخر القرن التاسع عشر. الأفكار ممكن تكون موجودة من زمان، إنما وجود كيان صهيوني ده أمر حديث وأمر جديد خالص. طيب الكيان ده كيان أفكاره إيه؟ أفكاره: لقد مضى عصر أن يكون المهيمن والحكم الدين، وأتى العصر الذي يحكم فيه ويهيمن فيه الذهب، ونحن سنسيطر على العالم من خلال إحكام قبضتنا على الذهب. دي مبادئ عندهم. أيضا من ذلك: السياسة نقيض الأخلاق. السياسة عندهم نقيض الأخلاق، أما الفضائل والصدق فهو رذائل. دي رذائل بالنسبة لمنطق السياسة. عشان كده عايز تدخل في تفهم سياسة الصهاينة، المسألة معكوسة عندهم: الرذائل فضائل، والفضائل رذائل. عشان كده بيستعملوا أي حاجة وأي وسيلة ممكن يركعوا قيادة بالنساء والخمور. طب هم معتقدين إن كده فضيلة ولا رذيلة؟ رذيلة، بس في عالم سياستهم فضيلة. ليه؟ عشان هتوصلهم للهدف اللي هم عايزينه. أيضا بيقولوا: لابد من إغراق الأمم الأخرى في الرذائل والجنس حتى تسهل سيطرتنا عليهم. كنا لسه في الحلقة قبل الماضية أنادي معكم بإغلاق المواقع الإباحية، المواقع الإباحية اللي قاعد يبثها لنا اليهود ويتحكمون في ذلك، فرحانين جدا جدا ان دولة كبيرة زي مصر يكون فيها المواقع الإباحية وعالم مفتوح. أسأل الله أن تغلق من مصر للأبد. اللهم وفق ولاة أمورنا لإغلاق المواقع الإباحية يا رب، ونجي مصر وكل العالم الإسلامي من كل بلاء يا أرحم الراحمين. ومن مبادئهم قال لك ننادي بشعارات الحرية والإخاء والمساواة وتحرير المرأة والكلمات الرنانة، ننادي بيها وهي شعارات براقة خداعة نستطيع من خلالها أن نبث ما نشاء. تعرف كده زي زمان كانت الأحكام تظهر، الأحكام حكم قضائي يتاخد حكم قضائي بحاجة معينة وما يتنفش عادي خالص، يصدروا مثلا ده في مصر يعني يصدروا علاوات 100% حافز لمش عارف للموظفين اللي شغالين في ايه وما يتطبقش، ويصدروا حافز تاني وده يتضرب مع ده ده يلغي ده، حاجات تلاعب بالناس والمهم الحاجات البراقة والأخاذة، كل ده من تأثر الأنظمة بالنظام الصهيوني. حبيبي في الله، عايز أقول لحضراتكم حاجة، نظرة الناس دي لينا عاملة إيه؟ يا ترى الصهاينة دول، وأنا عايز أقول نقول الكيان الصهيوني، ما نقولش إسرائيل، ما نقولش دولة إسرائيل، ما نعترفش بدولة إسرائيل، ما نعترفش بيها. أنا أنادي كل الأفراد المسلمة، أهل مصر جميعا والعالم الإسلامي كله، أنا شيء بيقطع قلبي لما لاقي خريطة مرسوم عليها ومكتوب كلمة إسرائيل. ليه؟ بتاعتها منين؟ ده محتلة، ده الصهاينة محتلين فلسطين، خلاص بقت بتاعتهم، بقت بتاعتهم خلاص انتهت. هو حضرتك لو حد جه وخد بيتك وطردك بقى بيته؟ بقى شرعا ده بيته؟ بأي عرف وبأي منطق وبأي قانون؟ هو ده اللي عملوه، طردوا إخواننا وهجروا أهلنا في فلسطين، المذابح المروعة والناس تسيب بيوتها وتسيب مصانعها وتسيب ممتلكاتها، ودول يدخلوا ينهبوا ويسرقوا ويحتلوا ويغتصبوا، بقت خلاص أرضهم، بقت بلدهم بقوة السلاح وبمعونة العالم الظالم، العالم الظالم المتآمر على أهلنا في فلسطين، بقت بلدهم خلاص. لا، أنا أدعو جميع المسلمين إن ما فيش حد يقول، كل العالم ما فيش حد يقول دولة إسرائيل، قول الكيان الصهيوني، الصهاينة ما لهمش دولة، دول مغتصبون محتلون. هو أيام ما كان في احتلال فرنسي لمصر كانت مصر بقت فرنسا؟ أيام ما كان في احتلال فرنسي للجزائر كانت الجزائر مكتوب عليها فرنسا؟ اتمسحت من الخريطة وبقت فرنسا خلاص؟ أيام ما كان الاحتلال الإيطالي لليبيا كانت إيطاليا؟ الله، طب اشمعنى دي؟ احتلال صهيوني، احتلال يهودي لفلسطين، ازاي كتب عليها دولة؟ ازاي تبقى دولتهم؟ مش ممكن بأي منطق، أين عقولنا؟ أجل أحبابي في الله، ودول نظرتهم لغير اليهود مش 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 للمسلمين، لا للمسلمين والنصارى والبوذيين وكل البشر، لكل البشر نظرتهم لهم نظرة مختلفة تماما. فأنا بقول يا جماعة يا ناس يا مسلمون يا حتى يا نصارى، ده نظرتهم لنا كلنا نظرة سيئة للغاية. ما تنخدعوش ان هم بيشعلوا الحرب مع طرف ويهدوها مع طرف تاني ويستغلوا طرف تاني، ده عشان لتسهل السيطرة بس، ده من مكرهم وكيدهم، وأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم فينقلبوا خائبين خاسرين. شوف حضرتك مقارنة بين نظرتهم لنفسهم ونظرتهم لغيرهم، المقارنة بصين لنفسهم حاجة عجيبة جدا، إنهم مخلوقون من عنصر الله. يعني إيه بقى مخلوقون من عنصر الله؟ يعني آلهة، حاجة عجيبة جدا، يعني مش بشر، مش من ذرية آدم، يعني جايين منين؟ يعني عايز أعرف اليهود دول يعني إيه مخلوقين من عنصر الله؟ ده كلام كده طلاسم، يعني كلام بيضحكوا بيه على نفسهم، ده هم من أخس الخلق على وجه الأرض. أما غيرهم فهم من نطفة حيوانية وأرواحهم أرواح شياطين غيرهم. نظرتهم كده ان هم نطف حيوانيه وارواحهم ارواح شياطين. خدوا بالكم من المقارنه دي تفسر لكم الكتير. ليه بكل دم بارد يذبحون ويغتصبون ويسلبون ويسرقون وينقضون العهود؟ اثنين، يعتقدون انهم شعب الله المختار. فعلا شعب الله المختار فعلا، بس المختار لجهنم ان شاء الله، شعب الله المختار. اما غيرهم فهم الحمير الذين خلقهم الله لخدمة شعب الله المختار. شفتوا نظرتهم لغيرهم؟ غيرهم حمير، مع ان ربنا وصفهم بانهم حمير. انت عارف زي اللي بيقول لك رمتني بدائها وانسلت، ده انتوا اللي كده. ده ربنا عز وجل في القرآن مثل الذي قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ده كلام ربنا، وصف ربنا ليهم. هل دول متبعون للتوراة؟ أبدا، ولا لهم علاقة بالتوراة. ولو كانوا متبعين التوراة لاتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما اتبع أحبارهم الذين هداهم الله، ومنهم عبد الله بن سلام. طيب، ثلاثة، زواجهم باليهودية، زواجهم هو الزواج الوحيد الشرعي. ده الزواج الوحيد الشرعي على وجه الأرض، زواج اليهود. أما أي زواج تاني لا شرعية لزواج غيرهم، ولا يمتون بصلة إلى آبائهم وأمهاتهم. حاجة مش ممكن. يعني هم متخيلين إن كل البشر غيرهم أولاد سفاح، كل البشر نصارى ومسلمون وكل البشر كلهم زواج غير شرعي، إنما هم بس اللي زواجهم شرعي. أربعة، الزنا باليهودية حرام على اليهودي، حرام على اليهودي إنه يزني بيهودية. أما الزنا من اليهودي بالنساء غير اليهوديات لا يستدعي أي شعور بالذنب. خمسة، لا يجوز اغتصاب اليهودي لليهودية، ولكن يجوز اغتصاب اليهودي لغير اليهودية بشرط أن يزيد عمرها على 3 سنوات. يعني لو اغتصب بنت سنها 2.5 سنين حرام عند اليهود، إنما لو اغتصب بنت سنها 3 سنين يبقى جائز عندهم، أمر عادي خالص، ما فيش فيه أي مشكلة، أصحاب فطر منتكسة. ستة، يحرم أخذ أموال اليهود بالباطل. طالما يهودي ما ياخدش ماله بالباطل، لازم قناة شرعية. أما أموال غيرين فهي حق لليهودي بل مطلوب دينا. شفت عقيدة القوم؟ دينا، ان هم ياخدوا اموالنا، يسيطروا على اموال غيرهم. سبعة، الربا بينهم حرام، الربا عندهم حرام الا اذا كان غير فاحش. يعني اصل الربا جائز، اصل الربا جائز، بس لو زاد عن حد وبقى فاحش لا لا لا، ده حرام. اما ربا اليهودي مع غيرهم فهو حلال مطلقا، فاحش غير فاحش كله جائز. 8، يحرم على اليهودي قتل اليهودي، اما قتل اليهودي لغيره فهو قربان للرب، قربان لله عز وجل، يتقربون الى الله. ده عقيدة من أسوأ ما يمكن، يتقربون إلى الله عز وجل بقتل غير اليهودي. 9، يجب الوفاء بالعهود والمواثيق مع اليهودي. أما اليهودي في حل من كل عهد وميثاق مع غير اليهودي. حضرتك دي عقيدة جواهم، يعني ما تجيش تقول لي معاهدات ومعاقدات وعهود ومواثيق وقانون دولي وقانون إقليمي وقانون محلي. كلام ده كل ده كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، شعارات بتتردد فقط، إنما في حقيقة الأمر هما ما بيحترموش أي حد، ما بيحترموش أي حد. الناس ده لو بتحترم معاهدات كان يبقى فيه إراقة دماء، كان يبقى فيه قتل لجنود مصريين على الحدود. لو في احترام للمعاهدات والعقود والمواثيق، ده ناس لا يعترفون بأي شيء. عشرة وأخيرا، ذبيحتهم حلال. عادي ذبيحة اليهودي حلال، أما ذبيحة غيرهم فهي ميتة ناقلة للأوبئة مهما كان ذكاتها. مهما اتبعت أساليب تقرها شريعتك، سواء كنت يهود مسلم أو نصراني أو أي حاجة، فدي بالنسبة لهم في حكم الميتة ناقلة للأوبئة شيء مقزز. واضح جدا جدا النظرة الدنية قوي لغيرهم، ولغيرهم دي لكل الناس، لكل البشر. طب الحل، الحل ايه؟ ازاي نتعامل مع ناس بالشكل ده؟ ده لا عهود بيحترموا ولا مواثيق بيحترموا، بيستبيحوا اموالنا، يستبيحوا اعراضنا، يستبيحوا ارضنا، ينظرون الينا اننا مفروض نكون خدم تحت اقدامهم، ينظرون الينا اننا ابناء غير شرعيين لا نمت بالصله لابائنا وللامهاتنا، ينظرون الينا اننا شياطين. طب ازاي نتعامل مع الناس دول؟ هم الشياطين، هم اخوان القرد والخنازير، هم احفاد الافاعي، هم السفاحون، هم الماكرون الاثمون. ازاي نتعامل مع الناس دي؟ كيف نتعامل مع هؤلاء السفاحين؟ والله حبايبي في الله، عندنا عدة أسباب ووسائل. أولا، نقوي ضعفنا بالعودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا للأمة دي إنها تقوم أو تنهض إلا إذا رجعت إلى شرعها، مستحيل، ولا هتمثل قوة حقيقية إلا إذا رجعنا إلى الشرع، الكتاب والسنة. قبل المرحلة دي انسى، مستحيل. يعني أنا لو وفق الدستور المصري، لو وفق القائمين الجمعية التأسيسية، لو وفقت، وأسأل الله أن يوفقهم يا رب، إن هم يعني تكون الصيغة النهائية الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وإن الحكم يبقى بالشريعة، يبقى احنا كده بدأنا نحط أقدامنا على أول طريق النصر والتمكين. ما حصلش الكلام ده أبدا، لسه بيننا وبينها دنيا، بيننا وبين النصر مسافات حتى يحكم فينا شرع الله عز وجل. يبقى دلوقتي ليه؟ لا، ما ده مصدر قوتنا الحقيقي، عشان كده هم بيعملوا ليل نهار إن ده ما يتمش. والهيومن رايت واتش متابعة دقيقة لمنتجات الجمعية التأسيسية لحظة بلحظة. ليه يعني؟ ليه؟ عشان ايه؟ مال العالم ده ان هو يتدخل في شؤوننا؟ أرأيتم أحبابي في الله؟ يبقى زي ما بقول لحضراتكم ان احنا لابد من العودة للكتاب والسنة، كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حينها سنكون أمة قوية، لأن ده مصدر عزنا، مصدر عزنا ومصدر قوتنا، بناخذ من ذلك الشحنة القوية، إن يبقى عندنا الجندي. انتوا شايفين الصورة اللي موجودة وبتتكرر، صورة طفل ماسك حجر بيجري قدامه جندي صهيوني مدجج بالسلاح، مدجج بالسلاح ماشي قدامه وهو قاعد بيجري، والجندي بيجري وراه، بيجري قدامه. ايه السبب؟ الرعب، الرعب. الناس دي يلقي الله عز وجل في قلبها الرعب من اهل الايمان. لما كانوا في حرب غزة السابقة اللي استعملوا فيها لاول مرة القنابل الفوسفورية اللي كانت بتحرق الناس، بتولع في الاجسام كده وتموت الناس موت بطيء بعذاب والام، أيام الحرب دي 2008 كان الجنود وهم على الدبابات لابسين بامبرز بيعملوا حماماتهم في البامبرز من شدة الخوف ومن شدة الرعب والهلع والفزع. ما أنا عايز أقول لحضراتكم الناس دول ضعفاء حقيقة، ضعفاء حقيقة، وما بيتقووا خلف السلاح. إحنا عقيدتنا بقى مش كده خالص. عقيدتنا إن إحنا نأخذ بالأسباب، تسليح قوي، جيش قوي، كل حاجة نأخذ بأسباب القوة. إنما عندنا أقوى من الأسلحة وأقوى من الطيران وأقوى من الدبابات وأقوى من الصواريخ وأقوى من أي حاجة الجندي نفسه. أقوى حاجة في الجيش الجندي عندنا، هم عندهم السلاح، لا إحنا عندنا الجندي. الجندي أقوى حاجة ليه؟ العقيدة، الصلة بالله عز وجل، الرغبة في الموت في سبيل الله، أن تقتل في سبيل الله عز وجل، أن تنال الشهادة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هم حريصين على الحياة، إحنا حريصين على الموت في سبيل الله، لأننا نوقن إن في شهادة، وإن الشهيد له عند الله عز وجل ست خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، الله أكبر، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. شايفين ده للشهيد. فدي العقيدة اللي احنا بنقول لما الأمة ترجع للشرع هيكون القوة الحقيقية في الجنود. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
اللهم ارحم شهداء أسيوط وشهداء المسلمين في كل مكان.
آمين.
وأفرغ الصبر في قلوب ذويهم. هقول كلمة صغيرة، أنا لسه يدوبك قاعدة دلوقتي، بس حاول بإذن الله.
فضل.
عايز أقول بفضل الله، كلام الله أوضح وأنصع من الشمس في كبد السماء ومن البدر في تمامه. يقول ربي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآيات أكثر من أن تحصر. ونصرة الله بكلمة الله وتطبيق شرع الله على أنفسنا بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وبإخلاص النية لله وحده. فلا بد من صحوة من ذلك الركود والرتابة الإيمانية. يقول ربي ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكم هببنا مع الأحداث الصعبة وسرعان ما نهدأ حتى تأتي أخرى. والله ورغم إمكانياتهم العالية أمام ضعفنا إيمانيا واقتصاديا وعسكريا، لكن وربي قوة الإيمان وإعداد العدة واليقين الجازم بنصر الله ستكون النتائج طيبة بإذن الله. يقول ربي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنراجع حساباتنا مع أنفسنا ومع الآخرين وننظر أين نحن من طاعة الله ورسوله ومن شريعة رب العالمين. وهم يخافون من تطبيق شريعة الله لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستعصف وتقصف بكل مطالبهم الضعيفة الواهية. ولما لا، وهي من لدن العليم الخبير الحكيم المهيمن، وهو أعلم منا بما بأنفسنا وبما يصلحنا وبما يجعلنا نعيش في سلم وأمان وتوازن وانسجام مع من حولنا. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
حبيبي في الله، فأنا بقول لحضراتكم يبدو ان الاخت المتصله فعلا يعني مش متابعه من الاول. احنا بنتكلم عن اليهود الصهاينه، ازاي نواجههم، كيف تكون المواجهه. فانا قلت ان الخط الاول للمواجهه هو العوده الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله عز وجل. طول ما احنا بعيد عن الجزئيه دي يبقى لسه بعيد جدا. تكلمش بقى عن نصر وانت مش بتاخد بأهم سبب اللي هو تحكيم شرع ربنا والعودة للكتاب والسنة، لأن ده مصدر قوتنا الحقيقي، ده المصدر الحقيقي للقوة. إن كان عندهم القوة في السلاح والعتاد والعدة فإحنا عندنا القوة البشرية، دي أقوى حاجة. ده إحنا بعض الناس والله بعض الناس مرة قالها، قال ده احنا نتجمع كده 5 مليون بس، 5 مليون ونروح على الناس دول نهجم، هيتقتل مننا هيقتلوا مننا 3 مليون ونحرر القدس، يقتلوا اللي يقتلوا هنحرر القدس، يعني هنحرر القدس. فالمسألة بفضل الله، اللهم لك الحمد، احنا عندنا بنحب نموت في سبيل الله، نحب أن نقتل في سبيل، دي عقيدة عندنا، دي عقيدة المسلمين في كل زمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله. فأنا بقول لأحبابي في الله، العودة للشرع، العقيدة الصافية، العقيدة الصحيحة، عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الانتماء للإيمان للدين، نربي أبنائنا ونربي أنفسنا وتتربى الأجيال على هذا المعتقد اللي هو عقيدة الولاء والبراء. يبقى أول حاجة حبيبي فينا العودة للكتاب والسنة وتحكيم شرع الله عز وجل. ثانيا، وأعدوا لهم، أعدوا، إحنا لسنا درويش. لما نحب نتكلم عن حل للقضية ما بنقولش إنك تقعد في الجامع وتدعي ربنا وفقط، لا، بنقول ادعي ربنا والجأ إلى الله عز وجل وابكي بين يدي ربك عز وجل وتضرع إليه، لكن في الوقت نفسه اجتهد في العمل. جناح طائر، زي ما دايما بقول لحضراتكم، جناح طائر، جناح الصلة بالله عز وجل والعبودية، الجناح الثاني وهو لا ينفك عن الأول العمل، العمل، الاجتهاد. الطالب يذاكر ويجتهد، الباحث يجتهد، المهندس، الطبيب، كلنا في مجالنا نجتهد ونصير كوادر ونصير على ثغور لنحقق الاكتفاء الذاتي للأمة الإسلامية. نستغنى عن الغرب تماما، نستغنى عن الكل، بل نصل إلى درجة كما كنا في الماضي، إحنا اللي نصدر لهم العلوم، إحنا اللي نصدر لهم التقنيات، إحنا اللي نصدر لهم كل حاجة. إنما إحنا للأسف انشغلنا وأخذنا أقبح ما عندهم وتركنا أفضل ما عندهم، وصرنا أذنابا لهم في العلوم الحديثة والعلوم المادية. خدنا أقذر ما عندهم، الصلة بربنا، العلاقة بربنا كيف تكون، ناخدها من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. عدل الكثير عن هذا الطريق وأخذوه من غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أبدا أبدا أن نحقق النصر على هؤلاء اللي هو جاي إلا إذا غيرنا من تفكيرنا وغيرنا من عقليتنا وغيرنا من طريقتنا في الحياة. لسه قايل لحضراتكم كلمة مناحم بيجن اللي قال دعهم، لما ضرب المفاعل النووي العراقي فهاجت الجماهير، قال دعهم هم يعني زوبعة في زوبعة ثم لا يلبثوا أن يسكتوا، زي بالضبط اللي حصل أيام الفيلم المسيء، ودي أكبر إهانة وجهت للأمة الإسلامية على الإطلاق، أكبر إهانة أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر إهانة توجه لك في حياتك أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كأنه اللي بيسخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ده كأنه بيقول لك أنت مين، أنت أعظم رمز عندك مين؟ محمد. طب محمد، ويبدأ يسب في النبي عليه الصلاة والسلام. دي معناها إيه؟ لو شتمك مش هتبقى موجعة، لو شتم أبوك مش هتبقى موجعة، إنما لما يشتم الرمز الأعلى عندنا والمثل الأعلى عندنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يبقى كده قمة الإهانة. إيه اللي حصل؟ الجماهير هاجت وماجت وغضبت، لكن هم حاسبينها كويس جدا وعارفينها بنفس منطق مناحم بيجن، إن الناس دي بتفور وبعدين بتهدى، لأنهم لا يحسنون شيئا إلا الكلام، ما بيعرفوش يعملوا أي حاجة إلا الكلام. طب إلى متى؟ إلى متى سنظل هكذا؟ إلى متى؟ ثالثا، الزهد في الدنيا. اوعى تقول لي انتوا بتتكلم عن الزهد في المقام ده يعني عايزنا نعيش فقراء. لا يا حبيبي في الله، انا ما بقولش كده خالص، انا بقول الزهد في الدنيا. افهم يعني ايه الزهد في الدنيا. حضرتك حقق من الأموال ما استطعت، بل أنا أدعوك لذلك، طالما أنك تجمع من الحلال ولا يؤثر ذلك على عبوديتك لربك عز وجل، اجمع من المال ما استطعت، حصل من الدنيا ما استطعت، وسل الله أن يكون ذلك في طاعته. كن ملياردير، كن صاحب مؤسسات ومصانع، كن ده حاجة تفرحنا ان تبقى قوة اقتصادية. انما انا بقول الزهد مش معناه انك تبقى فقير ولا تمتلك، لا، الزهد معناه الا يتعلق قلبك، حصل ما استطعت. وبقول لك اهو، ومفيش حد في الدنيا يقدر ينتقد هذا الكلام، حصل ما استطعت في طاعة الله عز وجل، لكن الزهد الحقيقي ألا يتعلق قلبك. رأيت أناسا، ناس في واقعنا أغنية جدا جدا، في لحظة فرد من الناس أعرفهم خسر ملايين، رحت عشان أذكره خسر ملايين في حاجة بسيطة خالص يعني، بقى طبعا هو رجل صديق، فبذكره بالله عز وجل وبكلمه عن ربنا شوية، لقيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أثبت القلوب وكأن شيئا لم يحدث. هي دي الدنيا، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه، زهد القلب ألا يتعلق قلبك، زي ما كان الصحابة عثمان بن عفان قمة الثراء وقمة الزهد، علي بن أبي طالب في آخر حياته ثراء وزهد، عبد الرحمن بن عوف ثراء وزهد كتير، ونبي الله سليمان كان ملك زاهد. فأنا بقول لحضرتك إن إحنا عايزين الزهد اللي هو مش عدم الرغبة في التملك، لا، عدم تعلق القلب بالدنيا بس، ده اللي إحنا عايزينه، والأمة تتربى على كده. طب ده إيه قيمته؟ أقول لحضرتك تعلق القلب بالدنيا يخلي الأمة في قمة الضعف، يخلي الأمة في قمة الضعف. إنما لما نقول الزهد يخلي الأمة في قمة القوة. في قمة القوة ليه؟ وفي قمة الضعف ليه؟ في قمة القوة أولا لو إن وجد حد فقير هيقف جنبه، أن مش متعلق بالدنيا، المال أتى هينفق في سبيل الله، لو بلده احتاجت مال لسداد ديون هيقف جنب بلده، يبقى ده قوة مش قوة. لو احتاجنا امواله في تجهيز جيش زي ما كان عثمان بن عفان يبقى كده هينفع، يبقى قوة مش قوة. فضلا عن انه نفسه، هو نفسه لما يخرج يقاتل في سبيل الله عز وجل لن يكون حريصا على الحياة. ليه؟ لانه مش مرتبط بالدنيا، مش متعلق بالدنيا، كما وقف نبي الله يوشع ابن نون وقال أيها الناس لا يتبعني رجل من ثلاث. طبعا انتوا عارفين قصة يوشع ابن نون، قصة مشهورة جدا، لما قام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمره الله عز وجل أن يحرر بيت المقدس من القوم الجبارين، فجبن بنو إسرائيل اللي هم قوم موسى إنهم يحرروا بيت المقدس اللي هي القدس، فلسطين الآن بالتحديد، إنما طبعا الأرض المقدسة ممكن تبقى أوسع من كده فيها كلام، إنما هي الشام من دنس قوم جبارين، فجبنوا ومات موسى دون أن تحرر بيت المقدس، ومات هارون دون أن تحرر القدس، وأتى يوشع بن نون اللي هو فتى موسى الذي بلغ معه مجمع البحرين وقاد بني إسرائيل ليحرروا بيت المقدس، جيش جرار. فوقف يوشع بن نون وقال الله ده الجيش جيش كبير جدا جدا، طب أنا عايز يعني أنتقي، عايز اللي يكون معايا يكون قوي. فقال لهم أيها الناس لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولم يبني بها وهو ينتظر أن يبني بها، متعلق بيها، ده يرجع ليه؟ لأنه في المعركة هيبقى جبان، مش هيكون نواة نصر بل سيكون نواة هزيمة، متعلق بالمرأة، فده يرجع من دلوقتي. ورجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه وهو ينتظر أن يرفع سقفه، ليه؟ متعلق بالبيت، يرجع، لأنه هيكون في المعركة حريص أنه يعيش، حريص أنه يرجع. ورجل اشترى غنمات أو خلفات وهو ينتظر نتاجها، واحد عنده مشاريع، عنده مصانع، عنده مؤسسات، عايز يرجع ينميها ويزود في أمواله، ده يرجع من دلوقتي. ليه؟ لأنه قلبه معلق بهذه الأموال، فبدلا من أن يكون نواة قوة سيكون نواة ضعف. فأول ما عمل كده يوشع بن نون انفصل معظم الجيش ولم يتبقى معه إلا القليل، قلة قليلة جدا. فوقفت القلة القليلة وقادهم يوشع بن نون ودخلوا بيت المقدس، هم قلة قليلة. وده اللي أنا بقوله لحضراتكم، قلة قليلة إنما الفرد منهم جبل من جبال الإيمان. دخلوا بيت المقدس ونصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا برغم قلتهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العقيدة، الإيمان، الصلة بالله عز وجل، خذ بالأسباب بأقصى ما يمكنك وتوكل على ربك عز وجل وسينصرك الله، زي ما ربنا نصر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وزي ما ربنا نصر النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الأحزاب. ما فيش أسباب عملناها خالص إلا لجؤنا لربنا سبحانه وتعالى وإحنا واقفين وربنا نصر المؤمنين. والنماذج على كده أكثر من أن تحصى، ولضيق الوقت ما أستطيع أن أتكلم في هذه النقطة أكثر من ذلك. إن أنا بقول لحضراتكم إن أهم حاجة من أهم الأسباب زهد القلب في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ده أنا قلت شفتم النموذج اللي كان مش متعلق بالدنيا كان قوة برغم القلة. طب تعالوا بقى نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. بالضبط كده، ده اللي حصل. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني ده الواقع، الأمم كلها متداعية علينا، هتكلنا. فقال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. المهابة راحت، مفيش حد في الناس دي بيخافنا إطلاقا. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن تعلق القلب بالدنيا سر الوهن وسر الضعف، ده ما تيسر من أسباب. إنما يعني الحقيقة كان فيه حاجات كتيرة، فوجئت بإن الوقت خلص. أدعو الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في غزة. اللهم احقن دماء إخواننا في غزة. اللهم يا ربنا ألقي الصبر والسلوان على أهالي الأهالي المنكوبين في حادث أسيوط. اللهم ألق عليهم الصبر والسلوان يا رب العالمين، واجعل هذا البلاء في ميزان حسناتهم وصبرهم يا رب العالمين. كما أدعوك ربي أن تحقن دماء إخواننا في غزة وفي كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.